بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اشتمال الصم. حدثني محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمر العمري، ولم يذكر أحد في رجال البخاري عبد الوهاب بن عطاء، لأنهم قالوا إنه هو الصواب أنه الثقفي بن عبد المجيد. عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة وعن صلاتين بعد الفجر، وعن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب، وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. قال الحافظ رحمه الله: الملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل للرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، بيع غرر. الملامسة والمنابذة من بيوع الغرر. خبيب بن عبد الرحمن ثقة، خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري أبو الحارث مدني ثقة، أخرج له الجماعة. هذان البيعان فيهما غرر، أنه يلمس الثوب وإذا لمسه كان بمجرد لمسه له تم البيع دون أن يقلب وأن ينظر هل فيه خروق، هل أيضا فيه ما لا يناسبه، فيه بيع غرر. والمنابذة كذلك، أي ثوب تنبذه له هو لك بكذا، فمجرد ما ينبذه يكون تم البيع بذلك دون أن ينظر دون أن يقلب، ففيه غبن على المشتري. واشتمال الصماء واللبستان، اشتمال الصماء واحدة منها، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوب وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. الصماء أن يجلل بدنه بثوب حتى لا يستطيع أن يخرج يديه، هذا تعريفها الصواب. وقيل في اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفا ليس عليه من المعطف شيء فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر. النهي عن اشتمال الصماء، قال القرطبي: الاشتمال الالتفاف وسمى الالتحاف، واختلف اللغويون الفقهاء في تفسير اشتمال الصماء. قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جميع جسده، يجلل جميع جسده ولا يرفع منه جانبا. وقال القطبي: إنما قيل لها الصماء لأنه إذا اشتمل بها انسدت على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع. هذا أحسن تفسير لها، أنه يصير مثل الصخرة الصماء مثل الخشبة، يعني لو أتيت بكيس حق الدقيق مثلا أو حق البر ثم وضعته عليه بطوله من رقبته إلى رجليه، إذا سقط كيف يفعل؟ صخرة يفلت سواء. لا عنده يدان يتقي بهما، كلها مجلل بذلك، فهو كالصخرة الصماء ولا يستطيع أن يصلي وهو على هذا الحال، كيف يضع يديه ورجليه مثلا ويقوم؟ فنهى عن هذه اللبسة في الصلاة وخير وخارج الصلاة لأنها ضرر. وأما تفسير الفقهاء فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، وعلى هذا فيكون إنما نهى عنه لأنه يؤدي إلى كشف العورة. وعلى تفسير أهل اللغة إنما هي مخافة أن يعرض له شيء يحتاج إلى رده بيده فلا يجد إلى ذلك سبيلا. واللبسة الثانية وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، ما عنده سراويل ويحتبي فيه، يحتبي يكون عريان، احتبى بثوبه ذلك فيحصل انكشاف للعورة إن لم يكن تحته ثوب واحد. اشتمال الصماء سواء كان بمفرده أو مع الناس غلط لما فيها من ضرر على الإنسان كما فسر في هذا الكلام كلام اللغويين. الاحتباء في ثوب واحد إذا كان وحده قد يكون أيسر إذا كان بمفرده، ولهذا عقبه بالحديث بعده ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا، أي إذا كان في ثوب واحد ما تحته سراويل. العرب عادتها كانت أنها ما تلبس سراويل كثيرا، كثير منه ما يلبس، فإذا رفع رجليه رجلا على أخرى وما معه إلا إزار كشفت عورته. هذه الأدلة مقصودها ومدلولها ستر العورة والحفاظ على الصحة، يعني حتى لا يجري بدنه فيسقط فيتأثر، ستر العورة واجب. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم يحفظوا فروجهم، احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. والملامسة والمنابذة بيعان محرمان. قال أما نهيه عن الملامسة والمنابذة فقد فسره في الكتاب، منابذة أن ينبذ الرجل للرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه بثوبه، الملامسة لمس الرجل الثوب الآخر بيده بالليل أو النهار فسره في الحديث. قال ولأصحابنا ثلاثة، هذا كلام النووي عند 1511 من صحيح مسلم، ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة. أحدها تأويل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام أي المشتري في ظلمة، أو يكون مطويا في كيس أو في شيء من ذلك، فيقول صاحبه بعتك بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته. هذا غبن ولا ما هو غبن؟ يعني البائع سيحصل يعرف سلعته، المشتري يشتري بيا نصيب، قد يصيب ما يريده وما هو في خاطره، وقد يجد الثوب ذلك ما يناسبه لضيقه عليه لقصره لصغره، لأنه لون لا يناسبه أيضا لمسه بليل أو يكون في شيء فقط لا يراه، لأنه قد تكون به خروق. الحاصل الغرر لا يجوز، هذا بيع الجاهلية، هذا التفسير جيد. والثاني أن يجعل نفس اللمس بيعا، يقول إذا لمسته فمبيع عليك، يعني تأتي إلى مكان البيع الثياب إذا قلت بيدك هكذا عليه خلاص معناه اشتريت، إذا مددت يدك على الثوب هكذا اشتريت، هذا بيع، لمسك يقوم مقام مبايعتك، وهو نظير الأول قريب من الأول. والثالث أن يبيعه شيئا من أن على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس غيره وغيره، هذا ما هو الأول أقرب. هذا البيع باطل على التأويلات كلها، باطل محرم. وفي المنابذة ثلاثة أوجه، أحدها أن يجعل نفس النبذ بيعا، يعني يقول إذا أخرج لك هذا خلاص هو بيع ما عاد أرده، ما أسترده قد تم البيع ولك بكذب المال الذي هو قيمته، وهو تأويل الشافعي. والثاني أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع، هذا الثاني سهل، إذا اتفق هو وإياه على إتمام البيع بغير خيار يتم البيع. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعان بالخيار لا بيع الخيار. فإذا تبايعا بلا خيار جاز البيع. الثاني ما هو مقصود؟ المقصود الأولى الذي قاله الشافعي، والثالث المراد نبذ الحصاة كما سيأتي في بيع الحصاة، إذا وقعت على كذا فهي بكذا. هذه بيوع الجاهلية. كنا في درس الألبسة الشرعية الطيبة إلى الأكسية والخمائس، دخلنا في درس الألبسة المنهي عنها، فاشتمال الصماء لبس منهي عنه لضرره، والملامسة للثوب بدون رضا به وبدون تبايع، مجرد اللمس يتم البيع فيه، والمنابذة للثوب نبذ الثوب أيضا بيع لا يجوز، على أن الثوب في ذاته ما هو محرم لكن البيع حرام. أخذنا حديثين، حديث أبي هريرة، ومن فوائده نهى عن صلاتين بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، بعد العصر حتى تغيب، وقد جاء أيضا مزيد على هاتين الصلاتين في النهي، ثلاث صلوات. فقوله بعد العصر يشمل أربع صلوات، بعد الفجر وبعد العصر، والخامسة حين تكون السماء الشمس في وسط السماء. بعد العصر في مثل هذا الوقت الصلاة مكروهة، ولكن تشتد الكراهة قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس صحت الصلاة. هذان وقتان، بعد الفجر الصلاة مكروهة، ولكن تشتد الصلاة تشتد الكراهة عند طلوع الشمس، عند بزوغها، هذه أربع أوقات. فبعد الفجر وقتان أحدهما أخف من الآخر، وبعد العصر وقتان أحدهما أخف من الآخر، والثالث وهو شديد أيضا حين أن تكون السماء في الشمس في كبد السماء، من حديث عمرو بن عبسة وغيره. فأوقات الكراهة خمسة، وقتان الكراهة فيهما يسيرة، وثلاث الكراهة فيهما فيها شديدة، ولا تدفنوا فيهن موتاكم، ولا يصلى في أوقات الكراهة إلا لسبب، إن كان سبب جازت الصلاة في وقت الكراهة الخفيفة أو الشديدة، وتلك وذلك السبب كتحية المسجد ونحو ذلك، إنهم أدخل الاستخارة إذا ضاق الوقت، وصلاة الطواف أدخل ركعتي الطواف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من الليل ونهار، وجملة من هذا. إلى هنا بارك الله فيك.